نعم اللي بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال عبد الملك قال عبد الملك بن ميسرة قال أخبرني قال سمعت النزال قال سمعت عبد الله أنه قال سمعت عبد الله يقول سمعت رجلا قرأ آية سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن. قال شعبة أظنه قال لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين.
هو الأحسن في القراءة إذا تمكن الطالب العلم أنه يعرف طبقات الرجال أنها يفصل إذا جاء رجوع إلى الأول يفصل، مثل هنا إبراهيم بن سعد هذا معروف من خاصة الزهري عن الزهري
عن ابن شهاب هو الزهري
عن إيش؟
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة هذا الآن اثنان ظاهر. هذا عبد الرحمن رجع إلى شيء جديد.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعبد الرحمن الأعرج عن
وعبد الرحمن الأعرج
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم
عبد الرحمن عبد على ابن شهاب كيف هذا المقصود؟ حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة يعني وحدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الرحمن
لا عن ابن شهاب عن
ابن شهاب عن
أبي سلمة
لا وعن ابن شهاب عن هو إذا بتقرأها طبعا هذا إدخال حديث في حديث أو إسناد في إسناد، تارة يكون هذا الجمع من ممن يجمع مثل الزهري وأشباهه، وتارة يكون هذا الجمع من المتأخر يدخل حديث أحدهما في الآخر ولا ينص عليه، يعني يجمع إسنادين ولا ينص عليه. لهذا في القراءة ما تتبين إلا إذا كان يعني عند الأولين الحفاظ الحديث يتبين لك هل هذا إسناد مختلف جمع ولا هو هذه جادة الإسناد. فيجوز حينئذ أن تقرأ وعبد الرحمن أو تقف وتقول وعبد الرحمن يعني وحدثني عبد الرحمن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال استب رجلان رجل من المسلمين ورجل من اليهود. قال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يهودي فقال يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك فقال من قال رجل من الأنصار فقال من قال رجل من الأنصار قال ادعوه فقال أضربته فقال من قال رجل من الأنصار قال ادعوه قال فقال أضربته قال سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر قلت الخبيث على محمد صلى الله عليه وسلم قلت أي خبيث على محمد صلى الله عليه وسلم فأخذتني غضبة ضربت وجهه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حوسب بصعقة الأولى. حدثنا موسى قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا غض رأس جارية بين حجرين قيل من فعل هذا بك أفلان حتى تم اليهودي فأومأت برأسها فأخذ اليهودي فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين.
انتهى. الحمد لله. وبعد، هذا الكتاب في الخصومات والتحذير من أسباب الخصومة ودوافع الخصومة، سواء كانت الخصومة في أمور فيها حق مالي أو كانت مما يدخل في الألفاظ والنزاع فيما يقوله الإنسان. والذي ساقه هنا هو ما يدخل في النزاعات اللفظية، فقصة موسى عليه السلام، قصة اليهودي وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى ونحو ذلك، هذا يدل على أن أسباب الخصومة يجب أن توصف، وأن لا يقول الإنسان المسلم قولا يفضي إلى مغاضبة أو إلى مخاصمة، لأن الأصل أن الله جل وعلا أمر العبد أن يقول للناس حسنا، وقال جل وعلا وقولوا للناس حسنا، وقال أيضا جل جلاله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فصل في الخصومات اللفظية كما فصل في الخصومات الفعلية العملية، كما في آخر حديث وهو قصة اليهودي الذي رب رأس جارية. فيجب على العباد أن يجتنبوا أسباب الخصومات بعامة، ولكن إذا وقعت الخصومة وجب أن يحكم فيها بالعدل، وأنه لا يؤخذ الإنسان فيها بالهوى، لا يأخذ فيها الحاكم فيها بالهوى، سواء كان في الحكم في المسائل القولية العلمية أو كان في الحكم في المسائل العملية، يعني في الأقضية فيها قضاء عملي أو كان قضاء فيما اختلف الناس فيه في العلم. وهنا في قصة اختلافهم حول موسى عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بالعلم وجعل موسى عليه السلام مستحقا للتكريم وللتقديم، وهو عليه الصلاة والسلام يعني محمدا نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل البشر، وهو سيد ولد آدم كما جاء في ذلك الأحاديث الصحيحة. ولكن في هذا المقام، مقام المغالبة، لم يكن من المصلحة أن يغالب بينهما أو أن يفاضل بينهما، مع أن أولي العزم من الرسل كما هو معلوم أفضلهم وأعظمهم وأعلاهم منزلة هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدخل من حيث وقوع الخصومة في أشياء كثيرة قد تكون في الإنسان في بيته، وقد يكون بينه وبين إخوانه، قد يكون بينه وبين زملائه، وقد يكون بينه وبين من يختلف معه أو قد يعاديه في بعض المسائل. وهذا الحديث هذه وحكم النبي صلى الله عليه وسلم فيها يفيد أن من قضى في هذه المسائل وحكم أو من أراد أن يتكلم فإنه لا بد أن ينصف من نفسه، وألا يأخذه الغضب والانكسار والفخر في أن يرجح قوله مطلق وأن يهجن قول الآخر مطلق. لهذا الأنصاري لما سمع اليهودي يقول لا والذي فضل موسى على البشر، فقال له أي خبيث على محمد عليه الصلاة والسلام، وضربه على وجهه، وهذا فيه انتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كانت غضبة ليست في مكانها. لهذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الفصل في ذلك. فحديث هذه فيها فوائد كثيرة تمر معنا في عدد من الأبواب الآتية. وبمناسبة ذكر فضربه على وجهه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الضرب على الوجه، فإنه قد جاء في الحديث الذي في الصحيح المعروف إذا قاتل أحدكم فليجتنب في الوجه. العلماء منهم من حمل الضرب على الوجه على أي صفة كان، ما يدخل فيه ضرب الوجه اللي هو مقدم الوجه، إما بصفع هكذا أو بلكم أو نحو ذلك، وأدخل فيه أيضا الصفع من على الجانب أو على الأذن والخد ونحو ذلك. والقول الثاني الذي هو الأظهر أن الصفع ليس هو مقاتلة في الوجه، أن المقاتلة في الوجه إنما هي ضرب من أمام هكذا، أما الصفع فإنه ليس متمحضا للوجه بل يدخل فيه الرأس، لأن الأذنين من الرأس وأشبه ذلك، وهذا هو الظاهر. لذلك يحمل عمل كثير ممن أده بصفع ونحوه على هذا الفعل، ولأن مقدم الوجه هو مجمع الحواس التي فيها التكليم، وهو مقدم الوجه والعينان والأنف واللسان، وهذا ظاهر لأن هذا أشد، يعني في المقدمة أشد تكريما له. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رد على المتصدق قبل النهي ثم نهاه. وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فأعتقه لم يجز عتقه، ومن باع على الضعيف ونحوه فدفع ثمنه إليه وأمره بالإصلاح والقيام بشأنه، فإن أفسد بعد منعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وقال للذي يخدع في البيع: إذا بايعت فقل لا خلابه. ولم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رجل يخدع في البيع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلابة، فكان يقوله. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال هنا في الباب: باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام. ويريد بذلك أن الخصومات تارة يكون سببها راجعا إلى عدم حسن تصرف من تصرف، أو إلى عدم معاملة الناس له بما ينبغي عليه من حال. وذكر الحديث الذي هو حديث ابن عمر المعروف أن رجلا كان يخدع في البيوع، وخديعة في البيوع من أسباب الخصومة، فإنه يدعي أنه خدر، يدعي أنه غبن، يدعي أنه اشتريت منه السلعة بأقل من ثمنها، أو أنه اشترى سلعة بأكثر من ثمنها. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاشتراك، هو أن يقول لا خلافة، يعني لا خديعة. هذا مقام الاشتراط، يعني أني قد أغفل فلا تخدعني. فإذا خاصم أو إذا كان من بايعه ضحك عليه أو خدعه، فإن الحجة تكون ظاهرة أنها معه، لأنه اشترط عليه ألا يخدعه في شيء من البيوع. وهذا في الأصل يرجع إلى أن ما يتبايع به الناس الواجب أن يكون على وفق الأمانة، وأن لا يخدعوا، كما أنهم لا يرضون أن يخدعوا. ولهذا من أعظم أسباب الخصومات البيوع، أعظم أسباب الخصومات الموجودة الخلاف في البيوع والخلاف في الحقوق المالية. هذا أكثر ما يكون عند القضاة من قديم في المسائل المالية والحقوق المختلفة بين الناس. لهذا ذكر لك البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق بالخديعة في البيع في الخصومات لأجل عظم علاقتها بذلك. وأما الحديث الثاني وهو حديث محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلا أعتق عبدا له ليس له مال غيره، فرده النبي صلى الله عليه وسلم فابتاعه منه نعيم بن النحام. هذا يوافق ما قاله مالك الذي صدر به البخاري الباب في تعاليق، قال: وقال مالك: إذا كان لرجل على رجل مال وله عبد لا شيء له غيره فاعتقه لم يجز عتقه، لأنه إذا لم يكن له مال إلا هذا العبد فإنه يكون حظ الغرماء، حظ من له عليه الدين، فليس له أن يتصرف فيه في عتق. العتق يخرجه من يده إلى وجه الله جل وعلا، وهو عليه حقوق. معلوم أن حقوق الآدميين مقدمة على حق الله جل وعلا إذا وقعت هناك المشاحة أو وقعت تزاحم. لهذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عتق العبد، لأنه في ظاهر فهم الإمام مالك وإيراد البخاري أنه مبني على هذا الأصل.
باب كلام الخصوم بعضهم في بعض. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قال: فقال الأشعث في: والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال: فقال لليهودي: يحلف. قال: قلت يا رسول الله: إذن يحلف ويذهب بمالي، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا. فأومى إليه، أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تشديد لببته ولا لببته؟
لببته.
تشديد.
ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيه. فقال لي: أرسل. ثم قال له: اقرأ. فقرأ. قال: هكذا. فقرأ. قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت. فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأوا منه ما تيسر. باب كلام الخصوم بعضهم في بعض.
الخصومات لا بد أن يقع فيها انتصار للنفس ونيل من الخصم الذي عليه الخصومة أو عليه الدعوة أو ما شابه ذلك. فالخصمان دائما هذا يتكلم في ذاك وهذا يتكلم في ذاك، ومعلوم أن المسلم عرضه على المسلم حرام، وأن غيبة المسلم أو القدح فيه أو النيل منه أن الأصل فيه أنه لا يجوز، وأبيح من ذلك ما كان بقدر الحاجة عند ورود الخصومات. هذه حالة. والحالة الثانية، يعني عدة حالات خرجت من الأصل. الحالة الثانية أن يكون لدفع ظلم وقع عليه، كقول الله جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم أبيح له أن يجهر بقول سيء في حق من ظلمه. والخصومات في الغالب مبناها على الاختلاف، وأن يقول هذا في حق الآخر أنه ظلمني إما بأخذ مالي، أو ظلمني بعدم تسديد الدين، أو ظلمني بكذا وكذا. وهذا دائما ظاهرة في كل متخاصمين إلا ما ندر. لهذا جاء الإذن من الشارع في وقوع كلام الخصوم بعضهم في بعض إذا كانوا عند القاضي، وإذا كان الكلام بدون تعد على ما هو في نفس القضية فإن القاضي يسمح بذلك، ولا يعنف بعض الخصوم، لا يعنف من استطال في القول إذا لم يخرج عن ما يخص القضية. يعني مثلا يقول: هذا ظلمني، هذا أفاك، هذا كاذب، هذا ليس عند بينة، هذا يماطلني، هذا يفعل كذا، هذا يأخذ أموال الناس بغير حق، هذا ضحك علي، هذا ليس بثقة بأمين في المال، ونحو ذلك مما فيه نيل منه. أما إذا تعدى إلى كلام الخصوم بعضهم في بعض إلى ما ليس في القضية وما لا يخص هذه الخصومة فإن القاضي يمنع ولا يأذن بذلك، لأنه صار من الخروج عما أذن به والاعتداء على المسلم في عرضه حرام إلا ما خرج بحق. ساق لك البخاري عدة أحاديث تدل على أن كلام الخصوم بعضهم في بعض سائغ، وأنه يؤذن به لأنه لا بد منه في مثل الخصومات. حديث اختلاف عمر رضي الله عنه مع حكيم بن حزام في قراءة سورة الفرقان، وجه الاستشهاد به هنا من حيث الفعل أنه قال فلببته أو فلببته، لأن هذا نوع من الاعتداء عليه، لأنه أخذه بشدة، يعني أخذه بتلابيبه بشدة وسحبه، هذا إنما يفعل مع الذي فرط أو اعتدى أو وقع في جرم ونحو ذلك، لأنه نوع تعذير أو نوع عقوبة. وحكيم مشى مع عمر ونال عمر منه لأنه قرأ شيئا من القرآن وهو عند عمر أنه باطل ليس من القرآن، قال قرأ سورة القرآن على غير ما أقرأتني، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسله، أرسله لأن كان ماسكا به آخذا بالتلابيب. من فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكلي الرجلين عمر رضي الله عنه وحكيم، أنا هذا اللي في بالنا هشام، قال
هشام بن حكيم بن حزام،
أنا اللي في بالنا هشام بس قال لي إيه أحسن، أنا اللي أحفظ أنه هشام بس نظر في الكتاب وقال حكيم فغلط نفسي لأن الكتاب أوثق ماشي، المقصود مع هشام هذا هو غلط الكتاب أعظم، هي قصة مع هشام المشهور، المقصود أنه فأخذ مع هشام وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما كلاكما محسن، كلاكما محسن هذا، ثم قال أنزل القرآن على سبعة أحرف، هذا يدل على أنه تارة تقع الخصومات العلمية ويتعدى بعض الناس على بعض فيها ويكون كلاهما محسن لأنه أدى الاجتهاد الذي عليه وبذل الوسع والطاقة ولا يكون معنفا، وإن كان أحدهما قد يعتدي على الآخر أو قد يعنفه ما فعل عمر رضي الله عنه، فإنه أخذ بتلابيبه، هشام بن حكيم أخذ بتلابيبه ولم يزل ممسكا به حتى أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسله، يعني يريد أن لا يفلت منه، وهذا يحصل كثيرا في الاختلافات العلمية الذي ينبغي أن ينظر فيها على هذا الأصل، في أن الخلاف أو الاختلاف العلمي إذا جاء مأذونا به في الشريعة، يعني كان مما له وجهه مما اجتهد فيه صاحبه مما لم يتبع فيه الهوى إنما كان عن اجتهاد ونظر، فإنه لا يكون ذلك مدعاة للاعتداء عليه ولا النيل من عرضه ولا في الكلام فيه أو الاستنقاص من شأنه، لأن من كان عنده أصل مشى عليه شرعي وبذل الوسع والطاقة في الاجتهاد ولم يتعدى الدليل وإنما ظهر له فهم في ذلك لم يوافق عليه، فإن هذا يعتبر مجتهدا مخطئا فله أجر على اجتهاده ولا يؤاخذ بخطئه. والقرآن أنزل على سبعة أحرف كما هو معلوم، وهو حديث متواتر، أنزل القرآن على سبعة أحرف حديث متواتر روي عن أكثر من 40 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنزل القرآن على سبعة أحرف يعني على الصحيح يعني على سبع لغات من لغات العرب، ولغات العرب تختلف، تارة تكون في الأداء وتارة تكون في الكلام في الحروف، الأداء مثل تسهيل والهمز مثل المد وعدم المد، مثل الترقيق بعض الحروف عدم الترقيق، مثل جعل الحروف بعض الحروف لها صفة في الجهر وتفخيم ولا يكون في بعض، هذه تختلف فيها لغات العرب كثيرة، وهو الذي يسميه القراء اختلاف القراء في الأصول، أصول يعني في ما يتعلق بأصول القراءة واللهجات غير الاختلاف في الكلمة، هذا موجود في كلام العرب أصلا. والله جل وعلا من رحمته وحكمته أنه لم يلزم الناس يعني العرب بلهجة أو لسان قريش أو بحرف قريش، وإنما جعلها على عدة أحرف، 7 أحرف من أحرف العرب، حتى تجتمع الكلمة وحتى يفرح كل فئة أو كل قبيل من العرب بأن القرآن نزل بلسانهم، وفي ذلك توطين للقلوب في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الدين والرغبة فيه. فكل يريد أن يرفع نفسه وقبيله أو قبيلته بهذا القرآن، فأنزل على 7 أحرف لحكم، منها تأليف، تأليف القلوب واجتماعها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحكم في إنزال القرآن على 7 أحرف أن يكون ذلك ميدانا واسعا لكثرة المعاني، لأنه إذا اختلف الحرف اختلفت معه المعاني، فصار هناك معاني كثيرة مختلفة تفسيرية، ومن جهة الأحكام، من جهة الإرشاد، من جهة العقيدة، أحكام متنوعة بتعدد القراءة. فكأن الآية الواحدة نزلت عدة مرات، فيها في كل مرة لها فيها حكم أو فائدة أخرى. من الحكم أيضا، وهي الثالثة في هذا الموضع، والعلماء ذكروا فوائد كثيرة جدا، من الحكم أن يكون هناك تنوعا، أن يكون هناك تنوع في أوجه الإعجاز، وإعجاز الإعجاز هنا معناه أن يعجز العرب عن الإتيان بمثله، لأن القبائل تختلف، والله جل وعلا تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل 10 سور منه أو بمثل سورة منه، فإذا وقع على خلاف حرف المطالبين والمتحدين فإنه يكون أدعى أن يقال هذا ليس بحرفنا، أو هذا بلغة قريش، أو هذا بلغة هذيل، أو هذا بلغة ثمين. فإذا كان نزل بحرفهم فإن هذا أدعى أن يكون معجزا له. ولحفظ هذه الأحرف فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرفين أو أكثر جعل قريش تتعلمها، فعمر بن الخطاب قرشي، وهشام بن حكيم أيضا قرشي، ومع ذلك اختلف الحرف الذي قرأ به. وهذا أيضا يعطينا فائدة رابعة، وهي أن من فوائد اختلاف الأحرف أن تتوطن النفوس على قبول أحرف العرب الأخرى، وأن يكون في ذلك نوع ائتلاف وتمهيد لاجتماع النفوس والقلوب. معلوم أن سورة الفرقان مكية، وأن عمر قرشي مهاجر، وهشام بن حكيم أيضا قرشي، ومع ذلك تعدد الحرف ليكون بعض القرشيين يقرأ بحرف آخر، وليكون بعض الآخرين يقرأ بحرف قريش، وهكذا لتتوطن النفوس على المحبة والتآلف والاجتماع على كتاب الله جل وعلا.
باب إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة. وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم.
هذا الباب ظاهر، وهو أن القاضي أو ولي الأمر له أن يعزر أهل الخصومات، بعض أهل الخصومات، أو يعزر أهل الفجور والمعصية. فإخراج المرأة لما ناحت هذا تعزير لها وعقوبة، تعزير نوع من العقوبة، وهي متروكة للقاضي أو متروكة لولي الأمر، يقدرها بحسب ما يراه دافعا أو عقوبة للذنب أو الاعتداء الذي حصل. وهو لا يحد بحد، تارة يكون التعذير بأسكت مثلا لا تتكلم، هذا نوع من التعذير من النظر إليه بنظر يهاب ويخاف منه، أو عدم الالتفات إليه والانبساط له ونحو ذلك. يعني التعذير يبدأ من تعابير الوجه، التعذير الشرعي من تعابير الوجه إلى العقوبة الكبيرة بالقتل تعذيرا، وهذا على الصحيح أن التعذير يصل إلى القتل. والمقصود أن أصحاب الخصومات للقاضي أو لولي الأمر أن يعذرهم كما يعذر أصحاب المعاصي، كما عذر عمر المرأة النائحة بإخراجها من المنزل، فكذلك القاضي له أن يعذر صاحب الخصومة إذا استطال في الكلام أو لم يتأدب بأن يقول له اخرج من مكان القضاء، أن يعاقبه بمثل ذلك، أو قد يعاقبه بالسجن، أن يقول له للشرطي وقفه أو اسجنه إذا كان في ذلك مصلحة، وإذا كان تعذير في ذلك في خدمة القضية تكتب بذلك. هذا مثل ما مر معنا في حديث كعب مالك، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بوضع الشطر فقبل. الأفضل للقاضي أن لا يجعل المسألة مسألة خصوم، أن يجعلها مسألة صلح فيسعى في الإصلاح بينهما، يعني قبل القضية، يعني يقول أنا قبل أن ننظر في القضية وقبل أن تذكر أنت مالك وبيناتك ويذكر هذا لا. لعلكم تصلحون والقضايا تطول والوضع كذا، فيصلح بينهما. فإذا قال والله أنت يا رجال احدث النصف واقبل بالباقي والثاني، إذا حصل الصلح لأن الحق بينهما والحق لا يعدوهما، فإذا كان كذلك فالأولى الصلح، لأن الحكم يوقع مهما كان يوقع في النفوس شيء تجاه من لم ينتصر، يعني اللي غلب في الخصومة أو الذي أخذ الخصومة، إذا كان الثاني صار مغلوبا فإنه يقع في نفسه شيء. في الحالات التي يكون له فيها شبهة حق، هو يظن أن له أصل مستمسك حق والثاني له مستمسك حق، فيقع بينهما إذا صار هناك الحكم. والصلح مطلوب شرعا، ولهذا أجاز العلماء الاثنين بينهما خصومة ألا يترافع إلى القاضي، ألا يعرض أمرهما إلى القاضي، وإنما لهما أن يتصالحا أو أن يحكما بينهما حكما ممن يصلح للفصل في الخصومات بعلمه بالشرع أو بالقضاء أو نحو ذلك، أو والله إن اختلفنا أصلح بيننا وبنقبل كلام. فإذا أصلح بينهما غير القاضي أيضا في بيته أو في نحو ذلك فهذا من الأمر الحسن، لأن الشريعة ما تتشوف للخصومات، سدت أبواب الخصومات بجميع أنواعها. الآن الشروط التي تسمعونها التي قرأتها في كتب الفقه والتي جاءت في الأدلة، شروط البيع مثلا، لماذا الغرر ممنوع، لماذا إذا بايعت فقل لا خلابة، ليش ردة الجهالة المبيع، إذا كان كل درء لوجود الخصومات، لماذا في النكاح أنه يكون يسمى المهر، ولماذا تذكر الشروط، لماذا دفعا للخصومات المستقبل. فالشريعة متشوفة إلى أن يكون الناس بلا خصومات، لكن هذا ليس بوارد، لأن لا بد أن تقع الخصومة ويقع الخلاف، فجاءت الأحكام الشرعية بحل تلك الخصومات بأكمل حل وأعدل حكم من رب العالمين جل جلاله. فإذا صار في الصلح طيب، لا تسمي الصلح عرفي، سمى الصلح شرعي. والمهم أن الذي سيصلح لا يكون محامي، ما يكون محامي، يكون قصده الإصلاح، قصده الخير. أما أنه يعرف أن فلان يريد يضغط على الثاني من أجل فلان في أحد الخصمين، يعني تشوف إلى أن هذا يأخذ أكثر، هذا ليس بجيد، لكن قصده الإصلاح قصدها الإصلاح. ضرب كيف يعني ضرب بمعنى أنه بدل أن يقتص من يعني بضربتين أقول الآن يعني بدل ما يقول أنه والله عليك ضربتين يقول يعطيك 400 ريال مثلا خلاص تسمح عن حقك كذا.
نعم
ما في شيء أن الحق لأن الحق له يقول هو له حق لأنه وقع خصومة وهذا اعتدى علي فجر بي واعتدى علي أكثر في رضيت يقول ارضى حط الشيء خلاص يزول الشيء. المال وش فائدته إلا أنه من أعظم فوائد المال أنه يصلح بين الناس. إذا صار المال ما ينفع في الإصلاح بين الناس مش فائدة. ولهذا من كان يسعى في الإصلاح بين الناس في المال ويتحمل فإنه يعطى من الزكاة وهو من الأصناف التي نص الله عليها في قوله والغارمين. والغارم هو الذي يغرم لإصلاح ذات البين. هذا أعظم أنواع أو أظهر أنواع الغرم أن يغرم لإصلاح ذات البين. ليغرم لإصلاح نفسه أيضا يعطى طبعا من الزكاة لكنه أقل مرتبة من أنه يغرم لإصلاح ذات البين لأن إصلاح ذات البين مأمور به شرع فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فما دام أنه يسعى في أمر مطلوب شرعا ومحبب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم في إصلاح ما بين المؤمنين وعدم وجود الشحنة بينهم يعطي هذا ويعطي هذا هو يعطى من الزكاة. مثلا تأتي أنت الاثنين متخاصمين تقول ياخذ اسمح لأخذ هذا 1000 ريال واسمح قال لا خذ 2000 واسمح خذ 3000 واسمح أو حصل بين فلان واحد قتل مثلا ابنا لآخر وبيصلحون بينهما لأجل أن لا يصل الأمر إلى القصاص بمبلغ كبير مثلا من المال. مثلا الدية معروف أنها مثلا 100 من الإبل فيها 100 من الإبل أو ما يقوم مقامها من في يعني من النقود ونحن. فإذا كان يعطى طيب ما نعطيك الدية نعطيك 10 أضعاف الدية. إذا ما نعطيك 100 من الإبل نعطيك 1000 من الإبل. ما نعطيك مثلا 100,000 نعطيك 1,000,000 بس لا يذبح فلان لا يقتل يعني تسمحون له تعفون عنه. هذا من العمل الخير أنه من إصلاح ذات البين. والله جل وعلا لما ذكر القتل قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف منكم ورحمة. وقال في الآية الأخرى فمن تصدق به فهو كفارة له يعني إذا تصدق فهو كفارة إذا تصدق. فإذا ما تصدق وصارت المسألة أنه يعطى هذا من الأمر الطيب الإصلاح بين الناس بالمال. المال فائدته الإيش لجمعه لا لبذله في أوجه الخير هذا فائدة. غير أن ذكرنا أن الصلح يكون ممن عنده علم شرعي ويصلح مثله للقضاء عنده علم شرعي. أما الذي بيحكم بأعراف البادية أو بقوانين وضعية أو بسلوم القبائل وما عندهم من قوانين ورثوها مما يخالف الشرع هذا لا يجوز التحاكم إليها. التحاكم إلى القوانين أو التحاكم إلى أعراف البادية إذا كان برضا واختيار ورغبة فهذا كفر كما قال جل وعلا ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل من إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فذكر أن من صفاتهم هؤلاء الذين يزعمون الإيمان من صفاتهم أنهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت يعني يختارونه ويرغبون فيه ويودون. إذا كان يرغب التحاكم إلى الطاغوت وهو كل حكم ليس بشرعي كل حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بقوانين وضعية أمريكية أو فرنسية أو أوروبية يعني أو إنجليزية، أو كان بأعراف أهل البادية وسلوم أهل البادية، كلها حكم بغير ما أنزل. فإذا حكم أو حكم إليها، فإذا كان مكرها هذا الأمر معه، لكن إذا كان هو الذي يطلب ويختار ليس له ذلك. لذلك نقول للإخوان وللناس في أنه في الحالات التي لا يمكن لها أن يأخذ حقه أو يقع بينه وبين آخر خصومة، إذا كان أنه يستطيع أن يحكم أو يذهب إلى طالب علم شرعي أو من يصلح للقضاء الشرعي يقول احكم بيننا، ولا يذهب إلى محكمة وضعية أو إلى شيخ قبيلة، هذا هو الواجب عليه. لكن إذا اضطر هذه مسألة ثانية، يعني هل يضيع حقه أو يعتبر مطالبة بحقه اضطرار؟ والصحيح أن له أن يطالب بحقه عند الحاكم بالقانون أو الحاكم بأعراف البادية إذا كان حقه ثابتا شرعا. إذا كان الذي سيستخلص له حقه الثابت شرعا شيخ البادية، شيخ القبيلة أو حاكم وضعي قانوني، فهذا استخلاص ليس تحاكما، ويعرف أن الحق الشرعي له. سأل طلاب علم وسأل قضاة قالوا له هذه مسألة ما فيها شبهة، هذا الحق لك واضح ظاهر، وأن هذاك معتدي، وليست المسألة بالبينات واللي يثبت وما يثبت فيها غموض، لكن الحق واضح لك، فهذا له أن يأخذ حقه الثابت شرعا في من يعطيه ذات الحق من ذوي السلطة.